مراتب الكفر. أو كذاب، فهذه العبارات هي من أسوأ مراتب الجرح، وأسهلها أسهل مراتب الجرح جرح الرواة لين، فلان لين، أو سيء الحفظ، أو فيه مقال. قال الحافظ في شرحه: من أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، جرح الرواة وتعديل الرواة، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى. أسباب الطعن 10 وقد تقدم بيانه، وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، هذا أشد الجرح. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، هذا أيضا من أسوأ مراتب الجرح. أو هو ركن الكذب، هذا أيضا من أسوأ مراتب الجرح، ونحو ذلك. ثم دجال، إذا قالوا الراوي فلان دجال، أو وضاع، يعني يضع ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كذاب، لأنها هذه الكلمات وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، يعني أخف من أكذب الناس، وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين، أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، هناك بين الأسوأ والأسهل مراتب لا تقل. فقولهم متروك، فلان متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، أشد من قولهم ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال. هذه العبارات متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، أشد من قولهم ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال. ثم بعدما ذكر مراتب الجرح قال: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة، أو ثقة حافظ، وأدناها أسهلها وأقلها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، إذا قال فلان شيخ، فهذا تعديل ولكنه خفيف. قال الحافظ في شرحه: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعله، فأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى بالتثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها أقلها ما أشعر أي ما دل بالقرب من أسهل التجريح، فشيخ فلان شيخ، ويروى حديث أو يقول فلان يروى حديث ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب، بين أعلى المراتب وأسهل المراتب مراتب أيضا لا تخفى، وهذه الأحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. قال: فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها، إذا كان إمام حافظ يعرف أسباب الجرح والتعديل زكى راويا تقبل تزكيته. لكن بشرط أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. الذي يزكي بحسب الظاهر هذا لا تقبل تزكيته للرواة، لابد أن يزكيه وقد عرفه تماما. لا من غير عارف، أما إذا كانت التزكية من غير عارف لا تقبل، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة أي مخالطة ومتابعة، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. إذا كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل وزكى الراوي تقبل التزكية، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما، الفرق بين التزكية وبين الشهادة، أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، التزكية تزكية الراوي تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا، فهذا فرق بين التزكية وبين الشهادة. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها منه، يعني إذا كان المزكي استند على الاجتهاد أو على نقل غيره فهذا لا يقبل، أما إذا زكاه بحسب علمه وخبرته وممارسته فإنه يقبل، لأنه إن كان الأول يعني عارف بأسبابها وزكاه بعد الممارسة والاختبار، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا إذا كان عارفا وزكاه بعد ممارسة واختبار، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني يعني زكاه باجتهاده أو بما سمع من الناس فيجري فيه الخلاف، فهذا يمكن يقال أنه لا يكفي الواحد لأنه